هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصلي وسلم يا رب على النبي الخاتم وآله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في ترحاب مادة أخرى من هذا البرنامج نهج الحياة، مع تفسير آيات أخرى من سورة القصص المباركة. نستهل البرنامج حضرات المستمعين الأفاضل بالاستماع إلى الآيتين 5 و 6 من سورة القصص، بعد ذلك نعود إن شاء الله للوقوف بإزاء الشذرات التفسيرية.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وغامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
مستمعينا الأفاضل، مر بنا لدى افتتاح السورة أن النبي موسى عليه السلام أمر بالذهاب إلى فرعون منذرا ومحذرا إياه من التمادي في ظلم بني إسرائيل، المشار إليه في قوله تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ففرعون هذا، وهو ملك مصر المعاصر لموسى عليه السلام، كان يعامل أهلها معاملة الأسرى، ويتعامل معهم معاملة العبيد، ويتمادى في إضعافهم، ويأمر بتذبيح أبنائهم واستبقاء نسائهم إفناء لرجالهم. وفي مقابل ذلك تقول الآية 5: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، أي أن فرعون كان يريد إهلاك بني إسرائيل وإفناءهم، وشاء الله عز وجل أن يمن عليهم ويجعلهم أئمة وقادة ورؤساء في الخير، ويقتدى بهم والوارثين لديار فرعون وقومه. والمصداق الأكمل لهذه الآية يتحقق في زمن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فمثلا روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها. عند ذاك تلا قوله تعالى: ونريد أن نمن، إلى آخر الآية. وتقول الروايات الإسلامية إن المهدي الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف سيملأ الدنيا عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وينصر المستضعفين على الطغاة والمستكبرين. في هاتين الآيتين نتعلم ما يلي: أولا، تقضي مشيئة الله بإنهاء حكم الظالمين العتاة والجبابرة والمستكبرين، وتمكين المستضعفين من الملك والجاه والسلطان. ثانيا، إن حكومات الغطرسة والاستبداد تعمد إلى تسخير الطاقات الشابة وأصحاب المواهب والكفاءات وتضعيفهم وإذلالهم ليتسنى لها التربع على كراسي الحكم والتسلط على رقاب الشعوب بسهولة. ثالثا، الغد للمظلومين والمستضعفين، إنه وعد الله وما بشر به ليعملوا ويثابروا تحقيقا للأمل المنشود. رابعا، إن قوى الظلم والاستكبار فضلا عن العذاب الأخروي لا تأمن سخط الله وعذابه في الحياة الدنيا أيضا، فالقوى هذه كما هي مشيئة الخالق لابد وأن تذل وتلاقي الخزي على أيدي المؤمنين ومن آمن بيوم الحساب. والآن حضرات المستمعين الأفاضل، نبقى مع الآيتين 7 و8 من سورة القصص المباركة.
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين.
أيها الأفاضل، هاتان الآيتان اللتان ترويان قصة ولادة النبي موسى عليه السلام نموذج لسنة الله غير القابلة للتبديل، والتي تؤكد نصر المستضعفين وغلبتهم على المستكبرين. ثم بيّن سبحانه كيف دبر في إهلاك فرعون وقومه، مبينا بذلك كمال قدرته وحكمته، قائلا ما معناه: وقلنا بنوع من الإلهام لأم موسى لما وضعته أن أرضعيه ما دمت لا تخشين بطش فرعون، فإذا خفت على ابنك أن يطلع عليه آل فرعون فألقيه في اليم وهو نهر النيل، ولا تخافي عليه القتل ولا تحزني لفقده ومفارقته إياك، إنا رادوه إليك بعد ذلك وجاعلوه نبيا مرسلا إلى فرعون وبني إسرائيل. فأرضعته 3 أشهر، ثم ألح فرعون في طلب الولدان، فوضعته الأم في تابوت مطلي داخله بالقار، وأغلقته وألقته في النيل ليلا. فالتقطه آل فرعون من غير طلب بتابوته، فوضع بين يدي فرعون وفتح وأخرج منه موسى ليكون لهم في عاقبة أمره عدوا لآل فرعون وسببا لما يحزنهم، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، أي عاصين ربهم في أفعالهم. ويروى مستمعين الأفاضل أن النيل جاء بالتابوت أو الصندوق إلى موضع فيه فرعون وامرأته على الشاطئ، فأمر فرعون فجيء به وفتحت آسية بنت مزاحم غطاء التابوت أو باب الصندوق، فلما نظرت إليه ألقى الله في قلبها محبة موسى. فلما نظر فرعون إلى موسى غاضه ذلك وقال: كيف أخطأ هذا الغلام الذبح؟ قالت آسية وهي جالسة إلى جنبه: هذا الوليد أكبر من ابن سنة، وإنك أمرت بذبح من يولد من الذكور هذه السنة، فدعه يكن قرة عين لي ولك. اللافت فيما تقدم مشيئة الله التي أقدمت أم موسى بإلقاء رضيعها في اليم من جهة، وحب امرأة فرعون له الذي حال دون قتله من جهة أخرى. وهكذا تربى موسى ونشأ في بيت عدوه فرعون في بيت آمن، ليقضي في قادم الأيام على حكم الظلم والفساد الفرعوني. علمتنا الآيتان: أولا، إن الله لخير ناصر ومعين وخير هاد للمؤمنين. ثانيا، ما من مانع يحول بين الإمدادات الغيبية واستثمار الإمكانات المادية، فعلينا العمل بما لنا من إمكانات مع حفظ التوكل على الله، مثلما فعلت أم موسى من إرضاع وليدها ووضعه في التابوت وإلقائه في اليم، والتوكل في كل ذلك أيضا على الله جل وعلا. علينا ثالثا الالتزام والعمل الجاد بأوامر الله، وإن كنا لا نعي حكمة وفلسفة الكثير من هذه الأوامر، ذلك أن أحكام الله جميعا لا تخلو من الحكمة. على سبيل المثال، ما أمر به سبحانه أم موسى بأن تلقي ابنها في اليم، فقد أوضحت الأيام سريعا حكمة هذا الأمر. بهذا القدر حضرات المستمعين الأفاضل، من وقوفنا بإزاء تفسير آيات سورة القصص نكتفي، لنكمل الاستماع إلى الآيات وإلى شذرات من التفسير لما تبقى من سورة القصص في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.